أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كان الكلام وما زال في الشرط الذي يعتبر في الثمن والمثمن المعبر عنه بالقدرة على التسليم، بمعنى أن المشتري لا بد أن يكون قادرا أن يسلم الثمن، والبائع لا بد أن يكون قادرا أن يسلم المثمن. فإذا كان المشتري غير قادر على تسليم الثمن فالبيع باطل، وإذا كان البائع غير قادر على تسليم المثمن فالبيع باطل أيضا. هذا ما يعبر عنه، عليكم السلام، هذا ما يعبر عنه بشرطية القدرة على التسليم. فما هو الدليل الذي استدل به الفقهاء على هذا الشرط؟ الدليل الأول هو قول النبي صلى الله عليه وآله: لا تبع بيعا غرريا. هكذا وردنا، نهى النبي بهذا اللسان، نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. ماذا فسر الغرر في كلمات علماء اللغة؟ فسر بالجهالة، الغرر بمعنى الجهالة. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله نقل قول لصاحب الجواهر رحمه الله وقول للشهيد الأول رحمه الله، بينهما، بين هذين القولين، بون شاسع. أما بالنسبة إلى صاحب الجواهر رحمه الله فماذا قال؟ قال: المراد من نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر يعني نهى عن بيع مجهول الصفة ومجهول المقدار، أما مجهول القدرة على التسليم فإن النهي في واد، ومسألة شرطية القدرة على التسليم في واد آخر. نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر يعني جهالة الصفة والمقدار وليس جهالة القدرة على التسليم. أما بالنسبة للشهيد الأول رحمه الله فذكر العكس، فقال: إن نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر بأي معنى؟ بمعنى الجهالة المتعلقة بالحصول. الحصول يعني شنو؟ يعني حصول المبيع عند من يستحقه، حصول المبيع عند المشتري، حصول الثمن عند البائع، هذا المعنى من الحصول، يعني التسليم. قال: فإنها ناظرة إلى ذلك. وذكرنا كلام صاحب الجواهر، وذكرنا كلام الشهيد الأول، الآن نريد أن نصل إلى تعليق بسيط من قبل الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، حيث قال: فالأولى، بعد ما انتهى من نقل ما في الجواهر وما في القواعد والفوائد، قال: فالأولى أن هذا النهي، يا نهي، نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر من الشارعي، لأن هذا نهي شرعي مو عقلائي، شارع نهى. فالأولى أن هذا النهي من الشارع لسد باب المخاطرة، عليكم السلام، لسد باب المخاطرة. يعني أنا عندما أذهب وأشتري كتابا والبائع لا قدرة له على التسليم، هاي مخاطرة لو مو مخاطرة؟ مخاطرة. نرجع لأمثلتنا، عندما أذهب وأشتري طيرا في الهواء أو أشتري سمكا في الماء، هاي مخاطرة أو غير مخاطرة؟ مخاطرة. لعلني أدفع 100 دينار لأشتري سمكا في الماء فلا أصطاد ولا سمكة، أو أصطاد سمكة واحدة لا قيمة لها مقابل الثمن الذي دفعته علما إلى البائع الذي لا قدرة له على أن يسلمني 1000 سمكة أو 100 سمكة. فهناك مخابرة. الشريعة الإسلامية على لسان النبي صلى الله عليه وآله أرادت أن تتخلص من هذه المخابرة، فنهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرام تخلصا من هذه المخابرة. قال: فالأولى أن هذا النهي من الشارع لسد باب المخاطرة المفضية لمن هذه المخاطرة تؤدي لمن تؤدي المفضية لمن إلى التنازع في المعاملات. يعني لما أنا أدفع 100 دينار وأشتري سمكا في الماء ثم لا أتمكن أن أصطاد ولا سمكة، والبائع لا قدرة له أن يسلمني السمك، أقبل؟ ما يصير منازع بعدين؟ ما يصير مشكلة؟ ما يصير ترافع للقاضي الشرعي أو للحاكم الشرعي؟ لا بد من ذلك. وليس منوطا بالنهي من العقلاء. يقول ترى العقلاء قد يرضون، العقلاء قد يقبلون من يابا من باب الإقدام. واحد عنده مبلغ من المال قال لعلي أربح ولعلي أخسر، خل أشتري السمك بالماء، هذا الماء مملوء من الأسماك، خل أشتري سمك بالماء ب100 دينار ولعلني أصطاد 1000 سمكة فأربح أضعاف مضاعفة، لعلني أصطاد 500، لعلني أصطاد 100، ولعلني لا أصطاد شيء أخسر وأنا قابل أخدم على ذلك. ولا هي التجارات كيف تكون التجارات، خصوصا التجارات بالأمور التي فيها خطورة، قد التجارة تغرق، قد تتعرض إلى الخسارة، قد تتعرض إلى التلف. مع ذلك العقلاء يتاجرون أو لا يتاجرون مع وجود خطورة في التجارة، مع ذلك يتاجرون طلبا للربح. كل تاجر يضع أمامه قد يخسر، قد يخسر ولو بنسبة 10%، قد يخسر مع ذلك يستمرون في التجارة. يقول إذن العقلاء لا يمنعون عن هذا، من الذي منع عن هذا؟ الشارع. هذا ليس نهي عقلائيا، هذا نهي شرعي. قال: وليس منوطا بالنهي من العقلاء ليخص مورده بالسفهاء أو المتسفهة. بمعنى أن الشراء مع عدم القدرة على التسليم ليس شراء سفهيا. يعني إذا عندي عبد آبق شارد أو عندي دابة شاردة وبعتها واشتراها زيد، هذا ليس بيعا سفهيا وليس شراء سفهيا، لأن زيد سوف يشتري الدابة بربع السعر، يروح يبحث قد يجد الدابة، وزيد عندما يشتري مني العبد المملوك الشارد يشتري بربع الثمن وقد يبحث فيجده. العقلاء يقولون هاي معاملات ليست سفهية، هذه معاملات عقلائية، بس الشريعة لا تقبل، الشريعة لا تقبل بذلك. إذن خلاصة ما يريد أن يقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر بسبب المخاطرة، والمخاطرة عند العقلاء مقبولة أو غير مقبولة؟ مقبولة، يتاجرون ويخاطرون رغبة في الربح عند العقلاء مقبولة، ولكن عند الشريعة ما مقبولة. فبيع ما لا يمكن أو ما لا يقدر على تسليمه ليس بيعا سفهيا، ليس بيعا ممنوعا عند العقلاء، بل ممنوع عند الشريعة فقط بسبب المخاطرة. هاي الخلاصة. ثم قال رحمه الله: ثم إنه قد حكي عن رئيس المحدثين الشيخ الصدوق رحمه الله في معاني الأخبار تعليل فساد بعض المعاملات المتعارفة في الجاهلية كبيع المنابذة والملامسة وبيع الحصاد، في الجاهلية أكو بعض البيوع التي جاء الإسلام فرفضها كما تعلمون وذكرنا هذا المعنى أكثر من مرة. العبادات أسسها الإسلام، يعني أسس الصلاة على ما هي عليه الآن. أكو صلاة عند النصارى، عند اليهود أكو صلاة، صلاة موجودة بس مو بهاي الكيفية. أكو صوم، صوم موجود مو بهاي الكيفية. أكو حج، حج موجود بس مو بهاي الكيفية. هاي كيفية حديثة أسسها الإسلام، أسس العبادات بهذه الكيفية، بهذه الشروط، بهذه الأجزاء، بهذه الموانع. أما المعاملات، المعاملات موجودة قبل الإسلام، قبل النصرانية، قبل اليهودية، لأن المعاملات عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تعامل الأفراد بعضهم مع البعض الآخر للضرورة. أكو ضرورة أن يتزوج، أكو ضرورة أن يبيع، أكو ضرورة أن يشتري، أكو ضرورة أن يزرع، أكو ضرورة أن يسقي ما يزرع، أكو ضرورة أن يؤجر. لذلك في الفقه عندنا كتاب البيع، كتاب الإجارة، كتاب المزارعة، كتاب المساقات، كتاب النكاح. هاي أمور ضرورية يتعامل بها الناس، فجاء الإسلام فصححها، أمضى البعض الصحيح وحرم البعض الآخر. كانوا في الجاهلية يتعاملون بالبيع والربا ويعتبرون الربا مثل من؟ مثل البيع، إنما الربا مثل البيع. وكانوا يعترضون على النبي صلى الله عليه وآله، عقولهم لا تدرك حقائق الأحكام، فكانوا يقولون الربا مثل البيع. ولكن القرآن يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا حلال هذا حرام، مو كما تقولون وكما تظنون وكما تعتقدون، ولكن كما يقول الشارع. في الجاهلية قبل الإسلام عندهم ثلاث بيوع. البيع الأول يسمونه المنابذة. المنابذة كيف؟ إذا اشترى إنسان شيء ونبذه البائع، نبذ يعني رماه، بمجرد أن يرمي البيع شو يعتبره صار؟ بمجرد أن يرمي البائع، مثلا قلت له بكم هذا الثوب؟ بمئة دينار. أخذ الثوب ورماه علي، نبذه ورماه علي، قالوا لزم البيع، هذا البيع لازم. وبيع الملامسة، إذا رأيت ثوبا وأعجبني وأكو واحد ثاني يريده أو ثالث يريده، بمجرد أن ألمسه بيدي قالوا إلك هذا البيع لازم، الثوب لك بس لزمته، فأنا أولى بي وأصبح لي. وبيع الحصات، يشتري شيئا فيرمي الحصى، إذا سقطت الحصى على أي شيء شبيه البيع لازم، فإذا سقطت على الثوب الأبيض البيع لازم بلحاظ الثوب الأبيض، وإذا سقطت الحصى على الثوب الأسود البيع لازم بلحاظ الثوب الأسود. هذه البيوع الثلاثة، بيع المنابذة وبيع الملامسة وبيع الحصات، بيوع أبطلها الإسلام، قال هذه بيوع باطلة لا قيمة لها. الشيخ الصدوق رحمه الله يقول تدرون لماذا هذه البيوع باطلة؟ يقول لماذا؟ قال للغرر، بسبب الغرر. لذلك قال ثم إنه قد حكي عن الشيخ الصدوق رحمه الله في معاني الأخبار تعليل فساد بعض المعاملات المتعارفة في الجاهلية قبل الإسلام كبيع المنابذة والملامسة وبيع الحصاد، لماذا هذه البيوع باطلة؟ قال الصدوق رحمه الله بكونها غررا، يقول هاي بيوع غررية، أكو جهالة في مسألة المنابذة أو في مسألة الملامسة أو في مسألة الحصاد، مع أنه لا جهالة في بعضها كبيع المنابذة، بناء على ما فسره به من أنه قول أحدهما لصاحبه انبذ إلي الثوب أو انبذه إليك فقد وجب البيع. يقول الشيخ الصدوق قال بأن بيع المنابذة بيع باطل لأنه غرر، وبيع الملامسة بيع باطل لأنه غرر، وبيع الحصات بيع باطل لأنه غرر. إذا فسرنا الغرر بالجهالة هل يستقيم المعنى؟ قال لا يستقيم. ليش؟ يقول لأن بيع المنابذة ما بي جهالة. بيع المنابذة أنا أقول له ارمي إلي بهذا الثوب انبذه، فإذا رمى به بمجرد أن يرمي بالثوب تحقق البيع وأصبح لازما. الثوب معلوم أو مجهول؟ معلوم. إذا أين الجهالة؟ لأن الصدوق رحمه الله نفسه فسر المنابذة بهذا المعنى. انظر ماذا قال: مع أنه لا جهالة في بعضها كبيع المنابذة بناء على ما فسره به من أنه قول أحدهما لصاحبه، يعني قول المشتري للبائع انبذ إلي الثوب أو انبذه أو انبذه إليك، يعني أخذه مو عارضة للبيع، أقول له أخذه يعني خليه على كتر، لمن يأخذه معناها هذا شنو؟ وقع البيع لازم، سواء أعطاني الثوب أو أخذه بيده. قال فقد وجب البيع. زين، وبيع الحصات بأن يقول إذا نبذت الحصات فقد وجب البيع. يقول بيع الحصات همات ما يصير بي جهالة. من أي باب؟ من باب مجرد أن أرمي الحصات على ما أريد اللي معينة أنا معينة، بمجرد أن أنبذ الحصات عليه فقد تحقق البيع. يقول جهالة بالمعنى ما موجود. ولعله كان على وجه خاص يكون فيه خطر والله العالم. زين، إذا بيع المنابذة وبيع الملامسة وبيع الحصات هذه البيوع يقول الشيخ الصدوق رحمه الله بيوع باطلة بسبب الغرر، والغرر بمعنى الجهالة، ولكن بعض هذه البيوع لا جهالة فيها. إذا شنو الحل؟ قال الحل أن يكون المراد من الغرر، شنو المراد من الغرر؟ المخاطرة. يقول هذا البيع فيه مخاطرة. جيد، هاي المخاطرة هي التي نفسر فيها نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، كي نتخلص من كون بعض البيوع التي لا جهالة فيها هي باطلة تحت عنوان الغرر. إذن الغرر ليس بمعنى الجهالة ولكن بمعنى الخطورة. شنو وجه الخطورة؟ شنو وجه الخطورة من هذا الباب في هذه البيوع؟ يقول قد تكون وجه الخطورة مثلا عدم معرفة الثمن. أقول له انبذه إلي أريد أشتريه، بس ما يقول لي الثمن إيش قد، فلما يطين الثوب ويقع الثوب بيدي ويحكم العرب في الجاهلية بأن هذا الثوب أصبح البيع فيه لازما دون أن أعرف الثمن، قال هاي الجهالة، وهاي التي توجب الخطورة هي عدم معرفة الثمن، أو لعله عدم معرفة متى يسلم، فيما لو كان التاجر يبيع ومن ثم يسلم ما باعه. لذلك هم يحجزون بالحصاد مثلا، يحجزون كل واحد يحجز شنو؟ يحجز ما يريد أن يشتري، ثم البائع بعد ذلك يوزع حسب الحصاد، هاي الحصاد وقعت على هذه الكيلو من الحنطة ينطيهية، وهكذا كل واحد يجي إلى حصى ويأخذ ما اشترى. فإذا يريد أن يقول الشيخ الأعظم رحمه الله إن النهي عن بيع الغرر نهي شرعي وليس نهيا عقلائيا، لأن بيع الغرر بيع ليس بيعا سفهيا، وإنما بيع لا مانع منه، ونهي الشريعة مو بسبب وجود جهالة، لأن الجهالة بعض الأحيان موجودة في بعض البيوع ولا تضر، وإنما النهي بسبب وجود مخاطرة لا أكثر ولا أقل. ثم قال: وكيف كان فلا إشكال في صحة التمسك لاعتبار القدرة على التسليم بالنبوي المذكور. يقول: وسواء، وكيف كان يعني شنو وكيف كان؟ سواء قلنا بأن الغرر يصدق على هذه البيوع الثلاثة: بيع المنابذة والحصاد والملامسة، سواء صدق عليه عنوان الغرر أو لم يصدق عليه عنوان الغرر، فإن التمسك بنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر يشمل البيع مع عدم القدرة على التسليم، يشمله لو ما يشمله. من الممكن أن يكون هذا الحديث النبوي الشريف المرسل من الممكن أن يكون دليلا على شرطية القدرة على التسليم أو لا؟ قال: نعم، من الممكن أن يكون كذلك، لا مانع. فلا إشكال في صحة التمسك لاعتبار القدرة على التسليم بالنبوي المذكور، إلا أنه أخص من المدعى، لأن ما يمتنع تسليمه عادة، افتح قوس، قال: كالغريق في بحر يمتنع خروجه منه عادة ونحوه، سد القوس. هذا مثال، مثال على أنه لو غرق حيوان في البحر فلا قدرة لمن يبيعه أن يسلمه، أو غرق عبده في البحر وهو غير قادر على السباحة فلا قدرة للبائع أن يسلمه، أو غرقت تجارته في البحر فلا قدرة للتاجر أن يسلم التجارة التي غرقت في البحر. يقول: هذا الذي لا يمكن تسليمه، هذا قطعا، هذا شنو قطعا؟ لا يمكن تسليمه. قال: لأن ما يمتنع تسليمه عادة كالغريق ليس في بيعه خطر، لأن الخطر إنما يطلق في مقام يحتمل السلام ولو ضعيفان، لكن هذا الفرد يكفي في الاستدلال على بطلانه بلزوم السفاهة وكون أكل الثمن في مقابله أكلا للمال بالباطل. شوف الكلام، كلام دقيق، التفتني. احنا وين كلامنا؟ كلامنا عدم القدرة على التسليم، عدم القدرة على التسليم له فرعان، له مثالان. المثال الأول: عبدي غرق، دابتي غرقت، تجارتي غرقت، هذا المثال الأول. المثال الثاني: عبدي هرب، دابتي شردت، تجارتي أخذها غاصب. يقول: أسأل سؤال. المثال الأول أكو احتمال تسليم يصير بي؟ أكو احتمال تسليم يصير بي بعدما غرق العبد وغرقت الدابة وغرقت البضاعة؟ أكو احتمال، أكو قدرة على التسليم؟ كلا، أكو احتمال. جيد. المثال الثاني: إن العبد هرب وأن الدابة شردت وأن البضاعة أخذها غاصب. المثال الثاني: أكو احتمال إنه يقع تسليم؟ نعم، هذا العبيد يؤتى به والدابة توجد والغاصب الرجع ما أخذه. فالمثال الأول قدرة على التسليم ما موجود، أما المثال الثاني في الجملة أكو قدرة على التسليم، في الجملة هناك قدرة على التسليم. يقول: الأول صحيح البيع بي لو فاسد، والثاني صحيح البيع بي لو فاسد، وما هو الدليل على الأول وما هو الدليل على الثاني؟ نجي للأول. الأول ما هو؟ عبدي غرق، دابتي غرقت، تجارتي غرقت، سفينتي غرقت، وأجي أبيع ولا قدرة على التسليم أبدا، لأن المبيع ما هو؟ غرق في الماء. هذا البيع صحيح لو فاسد؟ قال هذا البيع فاسد. لماذا؟ لا تقول لي نهي النبي عن بيع الغرر، هذا كلام الشيخ الأعظم رحمه الله، يقول لا تقول لي نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، لا، وإنما هذا البيع فاسد لأنه بيع سفهي. على أي أساس تشتري عبد غريق ميت باعتباره، أو دابة غريقة، أو تجارة نزلت في عمق البحر، خصوص فيما لو كانت الأعيان لا يستفاد منها إذا أصابها الماء كالأطعمة؟ على أي أساس؟ فإذا اشتريت هذا العبد الغريق وهذه الدابة الغريقة وهذه البضاعة الغريقة فإنك سفيه، وأعطيت مبلغ من المال مقابل شنو؟ مقابل لا شيء، لا شيء. وهذا من أقسام أكل أموال الناس بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا أكل لأموال الناس بالباطل، لما أنطيك مال ولا أقبض شيئا. فهذه المسألة أو هذا الفرع أو هذا المثال البيع فيه باطل، لأنه بيع سفهي وهو أكل لأموال الناس بالباطل. بيع بلا مقابل يعني ثمن بلا مثمن، وهذا باطل جملة وتفصيلا. أما المثال الثاني، بيع العبد الآبق الذي قد يحثر عليه ويسلم إلى المشتري، وبيع الدابة الشاردة قد يحثر على الدابة وتسلم إلى المشتري، وبيع البضاعة التي أخذها الغاصب قد نستطيع من الاستيلاء عليها وإعطاه علما إلى المشتري، هذا البيع صحيح لو فاسد؟ قال هذا البيع مو صحيح. دليله نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار. هسه تقول شنو الفرق؟ اثنينات البيع فاسدة، اثنين البيع باطلة. ليش فصلنا؟ فصلنا لأن الأول غير عقلائي والثاني عقلائي. الأول إذا كان غير عقلائي فدليله ما هو دليله؟ فدليله السفاهة. الثاني عقلائي نحتاج في إثبات عدم صحته إلى دليل شرعي، نحتاج في إثبات عدم صحته إلى دليل ماذا؟ إلى دليل شرعي. ودليل الشرعي نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار، هذا لا يتناسب مع الفرع الأول، لأن الفرع الأول عدم إمكان التسليم بالجملة، وأما الفرع الثاني عدم إمكان التسليم في الجملة، فلذلك كان الدليل مختلف. قال ليس في بيعه خطر، لأن الخطر إنما يطلق في مقام يحتمل السلامة ولو ضعيفا. المسألة الثانية احتمال يقع تسليم لو ماكو احتمال، نعم. إذا شو نقول؟ خطر، أكو خطورة، احتمال يقع التسليم بنسبة 20% واحتمال لن يقع التسليم بنسبة 80%، ها شو نعبر عنه؟ خطورة. بس إذا لن يقع التسليم بنسبة 100%، هذا شو نسميه؟ سفاهة، هذا مو خطورة، هذا سفاهة. قال لكن هذا الفرد يكفي في الاستدلال على بطلانه بلزوم السفاهة، وكون أكل الثمن في مقابله أكلا للمال بالباطل، بل لا يعد مالا عرفان. قال عرفان هذا أصلا ليس مالا، هذا العبد الغريق، الدابة الغريقة، البضاعة الغريقة، هاي ليست مال، صفر، ما له قيمة. وإن كان ملكا، هو ملك ولكنه ليس مالا، تصير لو ما تصير؟ نعم، قد تفترق الملكية عن من؟ قد تفترق الملكية عن المالية. ف فإنني أملك حبة الحنطة. هاي حبة الحنطة أنا أملكها، عندي حنطة كثيرة وبعتها، بقت في الأرض حباية واحدة. هاي حبة الحنطة أنا أملكها، بس هل هي مالية؟ ليست مالية. لماذا؟ لأن العقلاء لا يتنافسون على اقتناء هذه الحبة من الحنطة، وبعد ولا يبذلون بأزائها المال، فهي مملوكة لي ولكنها ليست مالا، لا يصدق عليها عنوان المالية. جيد. قال وإن كان ملكا فيصح عتقه. يقول بناء على هذا، هل يصح عتق العبد الغريق؟ يعني عندي عبد لا يعرف السباحة، سقط في البحر غريق، بس بعد ما مات حي يرزق، ولا يوجد طريق علما لإنقاذه، طريق لإنقاذه ماكو، أقدر أبيعه لو ما أقدر أبيعه؟ يعني قدرة على التسليم غير ممكنة أبدا. أقدر أبيعه لو ما أقدر أبيعه؟ إيش قلنا قبل قليل؟ لا نستطيع أن نبيعه. لماذا؟ لأننا إذا بعناه صار عندنا بيع سفهي، بعنا ما لا يمكن أن يسلم، بعنا ما هو في معرض التلف، مالية مائلة. زي المملوك هو إلي أو ليس مملوكا؟ نعم ما زال مملوك. أقدر أعتق لو ما أقدر؟ قال نعم تستطيع أن تعتقه. بيع ما تقدر تبيعه لسقوط المالية، أما عتق أقدر أعتقه. سبب من؟ سبب الملكية. وقد تفترق المالية عن الملكية، فإنني أملك هذا الشيء ولكنه ليس مالا. هذا العبد الغريق من هذا القبيل، هذا العبد الغريق ملكي، أعتقه بس ما أقدر أبيعه لأن ماليته سقطت بسبب تعرضه للموت، تعرضه للغرق، تعرضه للتلف. فيصح عتقه ويكون لمالكه لو فرض التمكن منه. لاحظ مثال، هذا العبد المملوك سقط في الماء، ما يعرف يسبح، وطريقة لإنقاذه ما موجودة، إذن هو في معرض الهلكة أم لا؟ في معرض الهلكة. إلى مالية لو ما إلى مالية؟ ليس له مالية، صح لو لا؟ بس هو ملكي، ليس له مالية ولكنه ملكي. فإذا بعته، البيع قلنا شو يصير؟ صحيح لو باطل؟ باطل. لماذا؟ لأنه بيع سفهي. إذا فرضنا أنا ما سمعت هاي الأحكام الشرعية، وأكو واحد إلى جنبي قلت له بعتك، قال اشتريت، بعت لي بدرهم، قال اشتريت، ثم برحمة من الله عز وجل أنقذه، إيش بد إعجاز؟ بد إعجاز أنقذه، طلع من الماء. البيع صحيح لو باطل؟ باطل. فيعتبر شنو؟ يعتبر العبد ما زال ملكي. لماذا؟ لأنني لما بعته لم تكن له مالية، فقد ماليته فقدها. لما بعته لم تكن له مالية، فالبيع كان فاسد. ورا ما أنقذ رجعت له شنو؟ رجعت له المالية. فلما رجعت إليه المالية وما زال ملكي، لأن البيع كان فاسدا عندما بيعه، لأنه عندما بيعه لم تكن له مالية، فبيعه كان فاسدا مو صحيح. فما إلى حق الذي دفع علي الدرهم أن يقول أعطني العبد؟ أقول لا، لما بعت العبد البيع فاسد، أخذ درهمك والعبد ما زال ملكي، لأنني عندما بعته كان البيع فاسد وليس بصحيح. ويكون لمالكه لو فرض تمكن منه، إلا أنه لا ينافي سلب صفة التمول عنه عرفا. ولذا يجب على غاصبه رد تمام قيمته إلى المالك فيملكه مع بقاء العين على ملكه على ما هو المشهور. جيد، هذا العبد بهذه الحالة إذا غصب، واحد جاء غصبه بهذه الحالة بكونه فاقد المن، بكونه فاقد للمالية، إذا كان العبد فاقد للمالية هذا لا يعني أن الغاصب تسقط مسؤوليته عن رد القيمة. ليش؟ أكو كلام بين الفقهاء، كلام بين الفقهاء، الغاصب عندما يغصب عينا، يغصب عبد مملوك، دابة، سيارة، منزل، بمن يطالب؟ يطالب بالقيمة، صح لو لا؟ يطالب بالقيمة. فإذا هذا العبد المملوك مثلا اختفى، ناخذ القيمة منين؟ من الغاصب. إذا رجع العبد المملوك ماذا قال الفقهاء؟ قالوا أن أخذ القيمة من الغاصب عقوبة وليست بدل. يعني إذا رجع العبد المملوك ما نرجع القيمة للغاصب، نأخذها اللي شعبرنا عنها فيما سبق إذا تتذكرون، بدل الحيلولة، بدل الحيلولة عقوبة يؤخذ من الغاصب وليست عبارة عن ماذا؟ عبارة عن قيمة، بحيث يقول بما أن العبد قد رجع إليكم رجعوني ما أخذتموه مني. يقول لا، ما أخذناه منك عقوبة لأنك غاصب، ولا نرجع إليك لا ما أخذناه ولا العبد المملوك. هنا نفس الحالة، فإذا غصب العبد والحال هذه نروح للغاصب شو نقول له؟ نقول له اعطينا قيمة العبد. يقول العبد في معرض التلف، العبد غريق، العبد مات. نقول له ولكنك قد غصبته ثم حدثت عملية التلف فأنت مسؤول لأنك غاصب، لأن يدك يد عادية حتى لو كان التلف مو بسببه. هو أجى الظالم غصب هذا العبد، أخذه، قال هذا العبد لي، وضع اليد عليه، ومن ثم ارتطمت السفينة بشيء فسقط العبد. العبد الآن أصبح ليس له مالية مائلة، بس هذا مو معناه الغاصب لا يدفع قيمته للمالك. صحيح العبد مائلة مالية ومائلة قيمة وهو في معرض التلف ولعله قد مات الآن، بس هذا غاصب تؤخذ منه القيمة. لا تقول لي كيف تؤخذ القيمة وهو لا مالية له، أقول لك لأن ما يؤخذ من الغاصب ما يعبر عنه ببدل الحيلولة عقوبة، عقوبة تؤخذ منه حتى لو رجع العبد، حتى لو أعاده واستطاع أن ينقذ العقوبة ما زالت قائمة. قال إلا أنه لا ينافي سلب صفة التمول عنه عرفا، يعني العبد لا مالية له ولكن ما زال مملوك، مملوك المال لمالكه. زين، هل قد يعوض أم لا؟ قد يعوض أم لا؟ هذا المعبر عنه بمن؟ التمول. ولذا يجب على غاصبه رد تمام قيمته إلى المالك فيملكه مع بقاء العين على ملكه على ما هو المشهور. يعني إذا بقيت العين هم يأخذ القيمة وهم يبقى يملك، المالك يملك العبد الذي غصبه الظالم فيما لو تمكننا من إرجاعه، من باب أن بدل الحيلولة غرامة وليس عوضا. بدل الحيلولة شو يعتبر؟ غرامة، وليس بدل الحيلولة عوض. فماكو مانع أن يجتمع بدل الحيلولة مع العين، هم العين ترجع إلى المالك وهم بدل الحيلولة كغرامة تؤخذ. طبعا المشهور هو الذي حكم بأن بدل الحيلولة هي غرامة وليست عوض. أما إذا بنينا على العوض معناها المالك لا يجمع الأمرين، لو العين ترجع له لو بدلها. أما إذا قلنا بأن المالك يترجع إليه العين ويرجع إليه البدل أيضا، معناها نحن نحكم بأن بدل الحيلولة غرامة وليس عوض. ثم إنه ربما يستدل على هذا الشرط بوجوه أخرى. بعدما أتم الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله الكلام عن شرطية القدرة على التسليم اعتمادا على نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، الآن يريد أن يذكر أدلة أخرى قد تدل على شرطية القدرة على التسليم. وهذه الأدلة الأخرى هي مجموعة من الروايات، بعضها روايات يأتي بحثها غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل.